الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه شيخنا وجميع المسلمين: فصل. ولا يشترط في الرواية الذكورية ولا البصر، لأن الصحابة رووا عن عائشة رضي الله عنها وغيرها وهم كالضرير لحملها، ولا الفقه لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن خالف الناس فيشترط فقهه وإلا فلا. ولكنه في الرواية العداوة ولا القرابة لعموم حكمها، ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل به أولى. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل لم يقبل حديثه المتردد. فصل. في التزكية والذبح يسمعان من واحد كالرواية بخلاف الشهادة، وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما. واختلفت الرواية في الذبح إذا لم يبين سببه، فروي أنه يقبل لأن أسباب الذبح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلم.
لا يجرح.
فإن كان بلفظ الشهادة لم ترد شهادته، لأن الإحصان العددي
تقدم معنا البحث في شروط الراوي الذي تقبل روايته، وذكرنا أنها أربعة شروط: الإسلام والعدالة والضبط والتكليف، أربعة شروط. هناك عدد من الأمور والصفات قد يقع تردد في اشتراطها في الراوي. أول هذه الأمور الذكورية، فإن طائفة قالوا بأن الشهادة في الحدود لا تقبل إلا من الذكور، فهكذا الرواية في تلك الأبواب لا تقبل إلا من راويين، إلا من ذكرين أو إلا من الذكور. والصواب أن الذكورية ليست شرطا في الرواية. الصواب أن الذكورية ليست شرطا في الرواية، وذلك لوجود الفرق بين الرواية والشهادة، فإن باب الرواية يترتب عليه حكم شرعي لعموم الناس، بخلاف باب الشهادة فإنما يترتب عليه تطبيق حكم شرعي ثابت سابقا يتعلق بقضية معينة، والناس العدول يتحرزون فيما يتعلق بقضايا العموم زيادة تحرز عن القضايا التي تكون خاصة بأفراد. ولهذا قبل الصحابة رواية عائشة رضي الله عنها، وقبلوا رواية نساء الصحابة، وذلك لأنهن قد وجدت فيهن الشروط السابقة. الصفة الثانية صفة البصر، فلا يشترط في الراوي أن يكون مبصرا، بل الأعمى تقبل روايته، فالبصر ليس شرطا لا في التحمل ولا في الأداء، لعدم ورود الدليل الدال على اشتراط هذه الصفة. ولذلك قبل الصحابة أخبار الأعمى وروايته، قد كان ابن أم مكتوم أعمى رجلا لا يبصر، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ومع ذلك قبلت روايته وقبل خبره باتفاق. ويدل على هذا قبول الأمة لرواية الرواة الذين رووا عن النساء، فإن النساء كن يحتجبن من الرجال ولا يرى الرجال وجوه النساء، ومع ذلك تقبل رواية من روى عنهن من وراء الحجاب، مما يدل على أن صفة البصر ليست مشترطة في الرواة. الصفة الثالثة صفة الفقه، فالفقه في الدين ليست شرطا في الراوي الذي تقبل روايته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه. واشترط بعض الفقهاء أنه يشترط أن يكون الراوي فقيها، فلا تقبل رواية غير الفقيه، وهذا القول مخالف للحديث السابق. وهناك قول ثالث في المسألة، بأن الراوي غير الفقيه إذا روى شيئا يخالف ما عليه الناس لم تقبل روايته، وإذا روى أمرا لا يخالف ما عليه الناس قبلت روايته. وقد يمثل لهذا برواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قالوا: أبو هريرة ليس بفقيه، ومن ثم لم يقبلوا روايته. وهذا القول مردود من وجهين: الأول أن أبا هريرة من الفقهاء، والثاني أن رواية غير الفقيه مقبولة لأن النصوص قد دلت على قبولها. الصفة الرابعة العداوة، فلا يشترط في الراوي انتفاء العداوة بينه وبين من يستفيد من روايته أو من يتضرر، لأن الرواية باب شرعي ديني يتعلق حكمه بالعموم، ومن ثم لم تضر صفة العداوة إذا كانت عند الراوي لمن يتضرر بروايته، ولذا قال لعموم حكمها ليست كالشهادة، لأن الشهادة يقتصر الانتفاع بها للمشهود له. الصفة الخامسة القرابة، فلا يشترط انتفاء قرابة الراوي لمن ينتفع بروايته، فليست كالشهادة في هذا الباب، لأنه يعم حكمها أناسا كثيرين لا تقتصر على قضية معينة. الصفة السادسة التي لا تشترط في الخبر ولا في الراوي معرفة النسب، فإن رواية المجهول في نسبه تقبل متى كان عدلا، لأن النصوص الدالة على قبول رواية العدل نصوص عامة تشمل من جهل نسبه. استدل المؤلف على ذلك بأن من ليس له نسب كابن الزنا متى كان ثقة عدلا قبلت روايته، فمن باب أولى أن تقبل رواية من له نسب لكنه جهل ذلك النسب. ثم ذكر في آخر الفصل مسألة، وهي ما إذا تردد الراوي إذا ما تردد اسم الراوي بين اثنين فما الحكم في ذلك. مثال هذا: يروي بعض الرواة عن سفيان، والسفيان يتردد بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكن كل منهما ثقة فتقبل الرواية. وهكذا يروي الراوي عن حماد، يحتمل أن يكون حماد بن سلمة ويحتمل أن يكون حماد بن زيد، وكلاهما مقبول الرواية فلا يضر التردد. لكن لو تردد بين ثقة وضعيف حينئذ لا نقبل تلك الرواية ونتوقف فيها حتى يتبين الحال. ومن أمثلة ذلك حديث النهي عن الصبغ بالسواد وتشبيه أهله بحواصل الطير، فإنه قد ورد من رواية عبد الكريم، يحتمل أن يكون عبد الكريم ابن سليمان وهو ثقة عرزمي، ويحتمل أن يكون عبد الكريم ابن أبي أمية وهو ضعيف. فلما وقع التردد توقفنا. وهكذا يأتي مرة عن عاصم، هل هو عاصم الأحول الثقة أو عاصم بن أبي النجود الذي تكلم بعض أهل العلم في روايته؟ المقصود أنه إذا ورد الخبر من رواية شخص يتردد بين أن يكون أحد الرواة الثقات وبين أن يكون أحد الضعفاء، فإننا نتوقف في ذلك الحديث حتى يتبين الحال. وهناك طرق للتبين، منها تتبع روايات الخبر لعله يوجد تصريح وتعريف كامل بذلك الراوي، ومنها النظر في من روى عن ذلك الراوي المتردد، فإذا وجد ممن روى عنه راو يختص بالرواية عن أحد الشخصين تميز الحال. وهكذا بالنظر في الشيوخ، شيوخ الراوي، إذا روي الخبر عن راو يختص به أحد الراويين اللذين يتردد في اسمهما، حينئذ نعرف من هو هذا الراوي. ثم ذكر المؤلف فصلا في التزكية والجرح، والمراد بالتزكية الثناء على الراوي والشهادة له بصلاحية أخباره للقبول، وأما الجرح فهو وصف الراوي بصفة يرد معها خبره. والتزكية والجرح قد تكون أيضا في الشهادة، والمزكي في الشهادة لابد فيه من العدد، لا يكفي واحد. أما في باب الرواية فإنه يكتفى فيه بتزكية واحد وجرح الواحد. لماذا؟ لأن الرواية تقبل من واحد وهي الأصل، ففرعها الذي هو الجرح والتزكية يقبل من الواحد بشرط أن توجد فيه الأوصاف المشعرة بصلاحيته للجرح والتزكية، وحينئذ نعرف الفرق بين باب الرواية وباب الشهادة. التزكية في الشهادة لا بد فيها من العدد خلاف باب الرواية. هل تقبل تزكية العبد في باب الرواية؟ نقول نعم، متى كان أهلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل. وإن لم يقبل ذلك في تزكية الشهادة. وهكذا أيضا تقبل تزكية المملوك. لماذا؟ لأنه لو روى خبرا قبل خبره، فقبلت تزكيته وجرحه في باب الرواية، بخلاف التزكية في باب الشهادة لا بد فيها من العدد. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجرح غير المفسر، هل يقبل أو لا يقبل؟ لو جاءنا أحد أئمة الجرح فجرح في إنسان بحكم فقال فلان ضعيف، فلان لا تقبل روايته، هل يقبل منه هذا الجرح أو لا بد من بيان السبب الذي من أجله جرح ذلك الراوي؟ هذا من مواطن الخلاف، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يقبل الجرح غير المفسر. قالوا لأن الأسباب التي يجرح الراوي بها معلومة، والظاهر أنه لم يجرحه إلا بوصف صحيح يمكن تضعيف رواية الراوي بسببه. والقول الثاني أنه لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا قد وضح سببه. لماذا؟ قالوا لأن أسباب الجرح متفاوتة والناس يختلفون فيها. بعض أئمة الحديث جرح في إنسان فلما رجع في ذلك قال رأيته يبول واقفا، وجرح مالك في رواية راو فلما كلم في ذلك أسنده إلى سبب لا يصح الجرح بسببه، وجرح عروة في راو فرجع في ذلك فقال حدث عن زوجتي، ويمكن أن يكون ذلك الراوي قد سمع منها حديثا وعروة لم يفطن لذلك. والقول الثالث في المسألة أننا ننظر إلى المجرح، فإن كان المجرح يتحرز في الجرح ولا يجرح في الشخص إلا بسبب صحيح لم نشترط عليه أن يبين سبب الجرح. ولعل هذا القول الثالث أرجح أقوال أهل العلم في هذا الباب. أما بالنسبة للتزكية، هل يشترط في المزكي أن يبين السبب؟ قال بعضهم يشترط لئلا يكون منخدعا بحاله أو يفوت عليه وصف يبنى أو تبنى التزكية عليه. والجمهور على أن المزكي لا يشترط في حقه أن يبين سبب التزكية. بعضهم قال لأن الأصل في المسلمين العدالة، هذا خطأ، لأن الأصل ألا نحكم على الآخرين بجرح أو تزكية، وإنما السبب والدليل على قبول التزكية بدون ذكر سببها هو أن أسباب التزكية كثيرة لا بد من اجتماعها ويصعب تعدادها، فمن شرط التزكية أن يكون مصليا، أو من أسباب التزكية أداؤه للصلوات وللزكاة وفعله للصيام وأداؤه للحج وقيامه بشرائع دينه وعدم ظلمه للآخرين وعدم وعدم، وهذه يصعب تعدادها في كل شخص تتم تزكيته. ومن ثم فإن الصواب أن التزكية لا يشترط فيها ذكر السبب. إذا وجد في الشخص الواحد جرح وتعديل فما الحكم حينئذ؟ إذا وجد في الشخص الواحد جرح وتعديل فالأصل أن نحاول الجمع بين ذلك الجرح وذلك التعديل، بحيث نحمل الجرح على محل ونحمل التعديل على محل آخر. مثال هذا: وثق الأئمة الإمام معمر بن راشد، ولكن جرح بعضهم في معمر في رواية لبعض الأحاديث، فنظرنا فوجدنا أن الجرح يتعلق بأحاديثه التي رواها في العراق، فنحصر الجرح في ذلك. مثال آخر: طعن بعض الأئمة في سعيد بن أبي عروبة وأثنى عليه آخرون، فتفقدنا حاله فوجدناه قد اختلط في أواخر عمره، فحملنا التزكية على ما كان قبل الاختلاط، وحملنا الجرح على ما كان بعد الاختلاط. مثله مثلا ابن لهيعة، اختلفت أقوال أهل العلم في تزكيته وجرحه، فسبرنا أحواله فوجدنا أن التزكية تتعلق بما رواه العبادلة عنه، وأن الجرح يتعلق بما رواه غيرهم عنه. أما إذا لم يمكن الجمع أو حمل الجرح على محل والتزكية على محل آخر، وتعارض عندنا الجرح والتزكية، فننظر حينئذ في الجرح، فإن كان مبين السبب قدمنا الجرح، لأن الجارح اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، فالجرح كان بصفة واحدة عندما وجدت في الراوي صفة يجرح بها حكمنا بالجرح، بخلاف التعديل فإن المعدل قد يخفى عليه بعض صفات الجرح الموجودة في الراوي. لكن لو قدر أن الذين عدلوا جماعة وأن الجارح واحد، فما الحكم؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال: قول يقول نقدم التعديل لأن القائلين به أكثر، وهذا القول ضعيف لأن الجارح عنده زيادة علم لم يطلع عليها المعدلون، وطائفة قالوا بأنه يقدم الجارح، وطائفة قالوا يقدم قول الأكثر، ولكن أكثرية المزكين لا يترتب عليها حال، لأن الجارح الواحد قد يطلع على سبب لم يطلع عليه المعدلون. هكذا أيضا ينبغي معرفة أن المعدلين والجارحين على مراتب وليسوا على رتبة واحدة. ننتقل بعد ذلك إلى المعول عليه في باب الجرح، ما هي الصفات التي يجرح بها الإنسان؟ نقول هذه الصفات في خمسة أمور: أولها القول بانتفاء إحدى الصفات عنه عن الراوي، إما في ضبطه أو في عدالته، والثاني إذن عندنا هذا يتعلق به أربعة أمور: إما أن يكون جرحا في ديانته في دينه، وإما أن يكون جرحا في عدالته، وإما أن يكون جرحا في ضبطه، وإما أن يكون جرحا في التكليف في تكليفه. وقد يكون الجرح بسبب كثرة العلل عنده، فيكون جرحا للخبر وليس جرحا للراوي، كما لو وجدت مخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه، ليش يسمى شاذ؟ هل يطعن في الراوي لكنه يطعن في الرواية. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن طرائق التعديل، تعديل الإمام في الحديث للراوي له أربعة أنواع وأربعة طرق. الطريق الأول بالقول، كما لو قال فلان عدل فلان ثقة، والتعديل بالقول له مراتب ليس على رتبة واحدة، أعلاها الإتيان بوصفين للتعديل مع بيان سبب التعديل، كما لو قال عدل رضي وبين السبب، ومثله صيغ المبالغة، كما لو قال أصدق الناس أحفظ الناس عن فلان، وتتفاوت درجات التعديل بالقول، مرة يأتي بوصف واحد ومرة يأتي بدون ذكر السبب. الطريق الثاني من طرق تعديل الراوي الرواية عنه، فإذا روى شخص عن آخر رواية فإنها تعتبر بمثابة التوثيق له عند طائفة من أهل العلم، ولذلك يعتبرون من أنواع القدح في الراوي عدم الرواية عنه، قال لم يحدث عنه ابن مهدي، إذا حدث عنه ابن مهدي هذا توثيق له. وهناك عدد من الأئمة. إذن الرواية عن الشخص هل تعتبر تعديلا له أو لا تعتبر؟ هناك ثلاثة أقوال مشهورة. طائفة قالوا بأن الرواية عن الشخص بمثابة التعديل له، لأنه لم يروي خبره إلا لأنه ثقة، لئلا يكون غاشا للمسلمين. والقول الثاني بأن رواية الراوي عن أحد الرواة لا تعتبر تعديلا له، لأنه لما ذكر اسمه كأنه أحال العهد على المستمع لكلامه، إذ لم يوجب على غيره أن يعمل بتلك الرواية. والقول الثالث أننا ننظر، فإذا روى عنه من لا يعرف بالرواية إلا عن الثقات، فحينئذ نوثق ذلك الراوي ونخرجه من طائفة المجاهيل. ومن أمثلة هؤلاء الأئمة الذين لا يروون إلا عن الثقات ابن مهدي والإمام مالك وحريز بن عثمان وطوائف لا يروون إلا عن الثقات، التزموا بذلك، فروايتهم تعتبر بمثابة التعديل. وعند الأئمة أن الراوي الذي لم يرد له توثيق لكن روى عنه جمع من الثقات فإننا نحكم بثقته. الطريق الثالث العمل بخبره، فإذا وجدنا أحد الأئمة عمل بخبره فحينئذ تقبل روايته. قال عندنا الثالث العمل بخبره إذا عرف، سجل عندك أنه لا مستند للعمل إلا تلك الرواية. قال العمل بخبره إذا عرف أنه لا مستند لذلك العمل إلا تلك الرواية. عندنا في النسخة الثانية قال العمل بالخبر إن أمكنه الثالث العمل بالخبر إن عرف يقينا أنه عمل للخبر. يقينا أنه عمل بالخبر عمل للخبر. وعلى كل واضح الكلام، وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في هذا الطريق هل هو من طرق التزكية والتعديل أو لا. إذن إذا أردنا أن نحرر محل النزاع في هذا أن نقول اتفقوا على أن عمل الراوي بالخبر إذا أمكن إحالته لدليل آخر فلا يعتبر تزكية لرواة الخبر، وأما إذا لم يكن للعمل مستند آخر إلا تلك الرواية فإنه يعتبر أو فإنه وقع الاختلاف فيه. قال الطريق الرابع الحكم برواية الراوي، إذا كان هناك قاضي قضى في مسألة بناء على حديث رواه راو فإن ذلك القاضي يزكي ذلك الراوي، وهذا أعلى درجات التزكية. فقوله هناك وأعلاها يعني أعلى التزكية بالقول، وليس المراد أعلى طرق التعديل. ولذا قال في الأخير الرابع أن يحكم بشهادته وهو أقوى من تزكيته بالقول. لكن لو قدر أن القاضي ترك الحكم بشهادة الشاهد أو برواية الراوي فهل يعتبر هذا قدحا فيه وجرحا له؟ نقول لا يعتبر، لأنه قد يرده بسبب آخر غير الجرح، كما لو رده بسبب عدم اكتمال النصاب أو بسبب اضطراب كلام الشاهد. فترك القضاء بشهادة الراوي لا يعتبر جرحا له. انتقل إلى الباب الأخير فيما يتعلق بالصحابة، والبحث في الصحابة يمكن أن يعاد إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى عدالة الصحابة، فإن الصحابة كلهم عدول بلا استثناء، متى أثبتنا للشخص الصحبة فهو عدل. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه أن الله عز وجل أثنى عليهم كما في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهناك حديث في فضل الصحابة، منها لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومنها قول خير الناس قرني، وطعن بعض الناس في متأخر الإسلام من الصحابة، وهذا الطعن لا محل له، لأن النصوص المزكية للصحابة عامة. وطعن بعضهم في من شارك في القتال الذي كان بين الصحابة وزعم أنهم فسقوا بذلك، وهذا أيضا كلام باطل، لأن كل واحد من المشتركين كان يظن أن حكم الله الواجب عليه هو فعل ما فعله، فقد أدى ما غلب على ظنه أنه شرع الله. ومن ثم فالمصيب له أجران، والمخطئ معفو عنه له أجر، كما ورد ذلك في الخبر. وطعن بعضهم في بعض الأمويين كمعاوية ومروان، وهذا الطعن أيضا لا محل له لعدم قيام دليله، حصول اجتهادات منهم تخالف الحق لا يصح أن نجرحهم بسببها. وقال بعضهم بجرح معاوية رضي الله عنه، وهذا أيضا قول فاسد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه وقد جعله من كتاب الوحي، وقد أخبر بولايته فقال إذا وليت فاعدل. فإن قال قائل إنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنك، فنقول هذا من الدعاء له، ذلك لأن معاوية استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، وكان يأكل، فعاد الرسول الذي ذهب لاستدعاء معاوية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأكل، فدعاه الثانية والثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنك، أي لا جعلك الله تكثر من الأكل حتى تصل إلى مرحلة الشبع. وهذا دعاء للإنسان وليس دعاء عليه. ومن هنا فالصحابة كلهم عدول. المسألة الثانية، أثر هذه المسألة الأولى عدالة الصحابة، هو أنه تقبل رواية الصحابي مطلقا حتى ولو لم يعين اسمه. إذا قيل عن رجل من الصحابة اكتفينا. المسألة الثالثة، من هو الصحابي؟ والعلماء لهم منهجان في تفسير الصحابي. المنهج الأول أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويستدل أصحاب هذا القول بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو فئام منكم فيقال لهم هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض رواياته قال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذين اللفظين من المترادفات عندهم الرؤية والصحبة. وقال طائفة بأن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، يعني لا يقال صاحب فلان فلانا في لغة العرب إلا إذا بقيت هذه الصحبة مدة. ولعل القول الأول أظهر لورود الخبر في ذلك. وبعض أهل العلم قال نفرق بين مسألة عدالة الصحابة وبين مسألة حجية قول الصحابي. ففي عدالة الصحابة نسمي باسم الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وفي باب حجية قول الصحابي نشترط الملازمة وطول الصحبة، لأننا لم نحتج بقول الصحابي إلا لأنه قرينة على ورود حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يتأتى ذلك إلا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. المسألة الأخرى بأي شيء نعرف أن الإنسان صحابي، هذا له طرق. الطريق الأول إخبار العدل عن نفسه بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون عدلا، ما إذا أخبر الضعيف فلا نثق به. الثاني أن يخبر عدل عن غيره بأنه من الصحابة. ولا بد أن يكون ممن تنتفي عنه التهمة، وأن يكون المخبر من الثقات. ومثل هذا بالنسبة للتابعين، متى نصف الإنسان بأنه من التابعين؟ بأحد هذين الطريقين، بخبره أو خبر غيره. ننتقل إلى مسألة المحدود في القذف، هل هو عدل ثقة فنقبل روايته أو لا؟ هذا لا يخلو من أحد أمرين، إذن المسألة في من قذف غيره بالفاحشة بالزنا، هل تنتفي عدالته بالقذف؟ لأن القذف من كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، واللعن دليل على أن الفعل من الكبائر. وقلنا في شرط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. طيب إذا لم يكن، إذا كان قد قذف غيره، فحينئذ هل تنتفي عدالته بذلك؟ وتنقسم هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول إذا كان القذف في مجلس القضاء من أجل إقامة الحد على المقذوف، فهنا الكلام في المقذوف له سببه، ومن ثم جازت هذه الشهادة، فلا تنتفي العدالة بسبب ذلك. وهذا الذي سماه بلفظ الشهادة، يعني عند القاضي. ما معنى فإن كان القذف بلفظ الشهادة؟ يعني عند القاضي قال لم ترد روايته أحسن من شهادته. أما إذا لماذا لم يجرح ذلك في القاذف؟ لأنه قد فعل فعلا يجوز له فعله، وكونه لم تكمل الشهادة هذا ليس من فعله، نقصان عدد الشهود هذا ليس من فعله، ومن ثم لم يؤاخذ به. ويدل على ذلك أن أبا بكر الصديق ومن معه قذفوا عند عمر أحد الناس، فجلدهم عمر لعدم اكتمال عدد الشهود. نعم، ايش قلت؟ لا اسف، ابو بكر نفيع بن الحارث. اذن ابو بكر شهد مع شعب ابن معبد ومن معه بشهادة عند عمر أن والي مصرهم قد زنى، لم يكتمل عدد الشهود فجلدهم عمر، ومع ذلك لم ترد شهادتهم، لأن لم ترد روايتهم بعد ذلك. لماذا؟ لأن نقصان العدد ليس من فعلهم، فهم فعلوا فعلا يجوز لهم فعله، فلم ترد روايتهم بسبب فعل ما يجوز لهم فعله. وكونهم يقذفون هذا لحق المقذوف، وكونهم يجلدون هذا لحق المقذوف. أما إذا كان القذف بغير لفظ الشهادة، يعني في غير مجلس القضاء، ففي هذه الحال يكون هذا قادحا في القاذف، لأن القذف من كبائر الذنوب، فلا تقبل شهادته بعد ذلك حتى يتوب، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم قال في الآية التي بعدها: إلا الذين تابوا. هذا شيء من أحكام الرواية والتعديل والجرح، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في أمان الله يا أخواني، وفقكم الله الخير ورزقكم الله العلم النافع.